الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نشاط حركة التدوين. قال: وقد قام العلماء في كل مصر بما ندبوا إليه خير مقام، وأقبلوا على جمع الأحاديث والسنن وتمحيصها وتمييز صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها، ولم يعد أحد من السلف يتحرج من الكتابة، وبذلك ارتفع الخلاف الذي كان بينهم أولا في كتابة الأحاديث، واستقر الأمر وانعقد الإجماع على جواز كتابته بل على
استحبابه. يعني لم يعد القول هل نكتب الأحاديث ولا ما نكتب الأحاديث ولا كذا، لم يعد هذا القول له محل، فالأمة مجمعة على كتابة الأحاديث، وقد كتبت الأحاديث نعم.
بل لا يبعد وجوبه على من خشي عليه النسيان مما يتعين عليه تبليغ العلم. وقد أخذت الحركة العلمية التدوينية في الحديث في الازدهار، وتجرد لهذا العمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت، وأخذوا أنفسهم بمجافات المضاجع ولازموا الدفاتر والمحابر، وحرصوا على لقاء الأشياخ والأخذ من الأفواه، وسهروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقفار، وطوفوا في البلدان والأقاليم، وضربوا في سبيل العلم والرواية على ما كانوا عليه من قلة المؤنة وعسر وسائل السفر والارتحال، مثلا عليا
أو مثلا عليا
تجعلهم في عداد العلماء الخالدين. وما زال العلماء يجمعون الأحاديث وينتقدون
طبعا على قلة ما كان عندهم من مؤنة وعسر وسائل السفر، الذي كان يهاجر أو يرحل من بلد إلى بلد، ماذا كان يركب وأي نفقة كانت معه، ومع ذلك هانت عليهم أنفسهم وتحملوا هذا التعب في سبيل تحصيل العلم وتحصيل الرواية، والله عز وجل حبب إليهم ذلك حتى يحفظ دينه سبحانه وتعالى، حبب إليهم ذلك وأقدرهم على هذا وأعانهم ووفقهم وفتح أذهانهم حتى صاروا يحفظون عشرات بل مئات الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بما لا تجده الآن، يعني أنت لا تجد الآن من يحفظ ألف ولا مئة ألف ولا مئتي ألف، ما تجد هذا، كأنما هي مطابع صدورهم كانت مطابع ومكاتب شاملة. نعم، إنما الآن اللي تجد يحفظ الأربعين النووية ولا عمدة الأحكام ولا شيء من هذا، فإن على حفظ وأتقن مثلا واختصر مسلم ولا البخاري، هذا كل من حفاظ الزمان. نعم.
وما زال العلماء يجمعون الأحاديث وينتقدون ويمحصون ويؤلفون الصحاحة والسنن والمسانيد، حتى جمعت الأحاديث كلها تقريبا في القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي للأحاديث والسنن. وبانتهاء هذا القرن كاد ينتهي الجمع والابتكار في التأليف والاستقلال في النقد والتعديل والتجريح، وبدأت عصور الترتيب والتهذيب أو الاستدراك والتعقيب، وذلك في العصر الرابع وما تلاه من العصور. وهكذا نخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن السنة لم يطل العهد بعدم تدوينها، وأن التدوين بدأ بصفة خاصة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قوي وغلظ عوده في عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين، وأنه أخذ صفة العموم في أواخر عصر التابعين، ولم يزل يقوى ويشتد حتى بلغ عنفوانه واستوى على سوقه في القرن الثالث الهجري، خاتمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، خيرية الإيمان والعلم والعمل والهدى والفلاح والاستقامة على الجادة. الرحلة في سبيل العلم، لعل ما يتميز به أئمة العلم في الإسلام ولا سيما أئمة الحديث وجامعوه كثرة الارتحال وملازمة الأسفار، وقد جرى في ذلك
في الطلب يا إخوان، الرحلة وملازمة الشيخ، هذا الأصل عندهم في الطلب. أما الأخذ من الصحف ما كان يعرفه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لكن أخذ العلم من أفواه المشايخ، اعتقاد ورواية وكذا. انظر ماذا يقول البخاري في اعتقاده رحمه الله، يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ في اعتقاد كلهم يقول كيت وكيت. وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، فكان الطلب والمشافهة وثني الركب عند العلماء هذا هو الأصل، والرحلة رحلة ومشافهة وثني ركب عند العلماء هذا هو الأصل، لأن الشيخ يضبط لك أصل العلم ويضبط لك فهمه. نعم.
وقد جروا في ذلك على سنن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لقد كان الواحد منهم يبلغه الحديث بطريق الرواة الثقات فلا يكتفي بهذا، بل يرحل الأيام والليالي حتى
بل سنن الأنبياء. انظر إلى موسى عليه السلام لما قيل له بلى عبدنا خضر أعلم منك بمسائل، فطلب السبيل إلى لقيه. نعم.
بل يرحل الأيام والليالي حتى يأخذ الحديث عمن رواه بلا واسطة، وقد ثبت في صحيح البخاري.
وقد يبدو هذا أن هذا طرف علمي، يعني طلب علو السند قد يبدو أن هذا طرف علمي، يعني الحديث عنده 5 6 من الرجال، هو يريد أن يجعله 4 بدلا من 5 بدلا من 6، فكانوا يرحلون من أجل هذا. نعم.
وقد ثبت في صحيح البخاري تعليقا بصيغة الجزم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، والقصة بتمامها كما أخرجها البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني عن رجل الحديث حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله، قلت نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة الحديث. وروي عن جابر أيضا
معنا جابر رضي الله عنه من المكثرين من الأحاديث، وهو عنده هذا الحديث أيضا لكن بواسطة، وهو يريد أن يأخذه من عبد الله بن أنيس بلا واسطة. نعم.
وروي عن جابر أيضا أنه قال كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص.
نعم.
وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر، فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحو القصة الأولى. وأخرج الطبراني من حديث مسلمة ابن مخلد قال أتاني جابر فقال لي حديث بلغني أنك ترويه في الستر على المسلم، فذكره. والظاهر أنها قصص متعددة رحل فيها جابر رضي الله عنه مرات متعددة، ورحل
وليست قصة يعني واحدة. نعم.
ورحل السيد الجليل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر الجهني بسبب
كلمة السيد الجليل وكذا، والحقيقة أبو شهبة يعني لا شك أن كتاباته في السنن هنا جيدة، لكن يعني تعبير العلماء الراسخين السلفيين قد يبدو عن بعض هؤلاء في مثل هذه الأشياء يعني سهلة. نعم. يعني ما في أحد ما يقول ابن باز ولا الألباني السيد الجليل أو كذا. نعم.
بسبب حديث يرويه
الصحابي الجليل، الصحابي الجليل، فلا يقال السيد الجليل ولا يقال السيدة عائشة، هذا ليس من تعبيرات أهل العلم. نعم.
بسبب حديث يرويه في الستر على المسلم رواه أحمد بسند منقطع، وروى أبو داود في سنده من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة ابن عبد الله وهو بمصر،
فضالة ابن عبيد وهو بمصر
في الحديث.
وعلى هذا الضرب الواضح صار التابعون من جاء بعدهم من أئمة العلم والدين. روى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال بلغني حديث عند علي فخفت إن مات ألا أجده عند غيره، فرحلت حتى قدمت عليه العراق. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وخرج الخطيب عن أبي العالية قال كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم، وقال الشعبي في مسألة أفتي في مسألة أفتي فيها في أفتى فيها أعطيناكها بغير شيء كن كان يرحل فيما دونها إلى مدينة. يعني شوف أنا أعطيتك إياها سهلة لكن مثلها كان يرحل فيها إلى المدينة أو أقل منها. وقد روى الدارمي بسند صحيح مثل ما نحن نقرأ الآن يا أخوان، تقرأ صحيح البخاري وكذا وتقرأ صحيح مسلم وسنن النسائي وأنت في مكتبتك الآن، يعني أنت لا ترحل حتى تسمع السنن ولا المسانيد ولا الصحاح، ما ترحل، أنت في مكانك عندك مئات ألوف الحديث ومحققة ومنقحة وكل شيء. ومع ذلك أين الرحلة إلى المكتبة؟ إلى المكتبة أين الرحلة؟ تنزل الكتابة من خلف ظهرك، أين هذه الرحلة؟ والحفظ والهمة العالية عندك، الألفاظ موجودة والسنن جمعة الحمد لله ومطبوعة وموجودة، وعندك شرح هذه الكتب موجود، لكن أين الهمة العالية في الحفظ والفهم؟ وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله قال إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد. وقال أبو قلابة لقد أقمت بالمدينة 3 أيام ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث فأسمعه. وقيل إمام أحمد رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال يرحل يكتب عن علماء الأمصار، إذا أخذ من هذا يرحل يكتب عن علماء الأمصار يعني الأحاديث. وممن ارتحل في سبيل العلم والرواية الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. طبعا مالك ما أعلم له يعني رحلات مالك، لازم المدينة إلى المات إلى أن يكون شيء يسير. ومن المحدثين جم غفير، ويأتي في الرعي الأول منهم الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وإن منهم من لم يذق طعم الراحة والإقامة والاستقرار طوال حياته. صحيح لم يذق طعم الراحة والاستقرار، بل كان هؤلاء ربما شرب الواحد بوله من العطش، وربما باع أساس بيته لأنهم يقدرون العلم ولا يعرف العلم يا إخواني ولا قدر العلم إلا من بصره الله عز وجل بهذا. وإلا كثير من الناس إذا جاء الأب وجد والده يقبل على العلم ويطلب يقول أنت يا ابني ضيعت مستقبلك الآن، علم إيه يا ابني الذي تطلبه أنت وتركت السعي والضرب في الأرض على الرزق وكذا. يعني لو رحل الواحد 2 سنين إلى السعودية وجاء مفلسا ضحك عليه الكثير وكذا، الأب هيقول له إيه؟ معلش يا ابني أهم حاجة صحتك يا حبيبي، أهم حاجة صحتك الحمد لله ولا يهمك 3 سنين 4 سنين مش مشكلة يا ابني أهم حاجة صحتك. لكن لو رحل إلى شيخ أسبوع هيقول له يا ابني أنت الآن جدير أن تذهب إلى مستشفى المجانين، أنتوا بتعملوا إيه يا ابني؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ قاعدين عندكم بتعملوا بتاكلوا منين ولا بتشربوا منين ولا؟ والناس يتعجبون إذا وجدوا قوما وطلبة يجلسون لطلب العلم، من أين يأكلون؟ طب لماذا لا تسأل إلا عن هؤلاء من أين يأكلون؟ دعك من هؤلاء فمعهم حذاؤهم وسقاؤهم يرزقهم الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسبون، ما لك ولهم. فلو جئت أنت الآن تحفظ البخاري كاملا ما حست في الناس قدرا، لكن لو حصلت الطب أو حصلت الهندسة أو حصلت مالا فبنيت بيتا أو فعلت كذا حسدك الناس وصرت مثلا يضرب إلى الأولاد، الأب يقول كن كفلان، فقل من يدرك قيمة العلم. نعم فضلا أن يرحل من إيه؟ من أجله، فضلا أن يرحل من أجله. أحد إخوانكم بيخبرني اليوم أسرته كلها إخوان مفسدون مفلسون، وهو قد هداه الله سبحانه وتعالى من بين هذه الأسرة، وحيد من بين هذه الأسرة 6 إخوة الوحيد الذي هداه الله سبحانه وتعالى من بينهم. هؤلاء سجن منهم 2 الآن والأب والأم كل يسعى وراء أولى وكذا وكذا وكذا. طب والأخ هذا؟ الأخ هذا ربما ما يعطونه مصروفا أصلا ويعتبرونه إيه؟ ويعتبرونه يعني لا شيء أصلا ولا حتى عن جوزك ولا كذا طول ما أنت ماشي في هذا الطريق، بينما يتكبدون المشاق مع الآخرين. فهي سنة معروف يعني سنة. نعم.